كذلك ان جاز ابطال الشرع بالشريعه بالعقل وهذا محال. فهو بيتكلم هنا على مساله الظاهريه ورد الظاهريه لمساله القياس على اساس ان القياس قد يكون هو الذي يكون صدا للشرع وابطال الشريعه بمسائل العقل. ويقول المحال في هذا الباب الشرع لما يكون تحت العقل لما يكون تحت الشرع لا يبطل الشرع. وصار ينازع على هذه المقدمه والكلام على مسائل الظاهريه انهم لما رفضوا القياس رفضوه من هذا الباب. نعم. فهو الآن ينافي هذه المقدمة وهي تماما هذه المقدمة. قال إن هذا الرأي هو رأي الظاهرية لأنهم واقفون مع ظواهر النصوص من غير زيادة ولا نقصان، وحاصله عدم اعتبار المعقول جملة ويتضمن نفي القياس الذي اتفق الأولون عليه كلمه محمود ايوه عمار انت اثنين شهود انه ده عقد هو من دبي قلنا احنا معانا الان هنصلي بعد الساعه خلي الان كلمه نعم ايوه بصوا الشيخ انت عشان قل له ما امجد الان المغرب بعد المغرب قل له بعد ربع ساعه اتصل وانا يتم فهو يقول الآن أنه ثبت بالعقل تخصيص للعقل التخصيص حسب ما ذكر الأصوليون. طبعا التخصيص هنا معناه إيش؟ التخصيص هنا ما معناه التخصيص هنا معناه أنه يخصص بمعنى النص يعني كأنه يقول بأن المراد من هذا العموم هو هذا، كما قلنا أن هذا عام رد الخصوص هو رد ذلك. فيقول التخصيص أصلا تحت الشرع أصالة، قال الله تعالى والله على كل شيء قدير، وقال الله على كل شيء وكيل وخالق كل شيء، كل ذلك قالوا أنه مخصوص ثم تكلم على مقدمة عقلية وقال فلتجد الزيادة لها لأنها بمعنى ولأن الوقوف دون حد النقل كالمجاوزة، يعني وقال هو نقص من مقتضى العموم فلتجد الزيادة لأنها بمعنى، يعني لو قلنا النقص أو إذا قلنا بمسألة النقص يعني التخصيص، لو عم العام هنا لما خصصه يبقى نقص أو قصرت العام على بعض أفرادي نقص أو لا. قال وإذا صح النقص صح الزيادة، نعم. ولأن الوقوف دون حد النقل كالمجاوزة له، فكلاهما إبطال الحد على زعمك، فإذا جاز إبطال مع النقص جاز مع الزيادة، ولما لم يعد هذا إبطالا للحد فلا يعد للآخر. إذا هو بيقول أن هذا أيضا وإن كان بالعقل فالعقل تحت الشرع. والثالث أن الأصوليين قاعدة قضت بخلاف هذا القضاء، وهي أن المعنى المناسب إذا كان جليا سابقا للفهم عند ذكر النص صح تحكيم ذلك المعنى في النص بالتخصيص له والزيادة عليه. هذا كلام جيد جدا 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 ومعياره صحيح، معياره جيد جدا، والمعيار فيه هنا أنه قال المعنى المناسب إذا كان جليا، وهذا يفيدك جدا على مسألة العلل التي يأتي الأصوليون أو الفقهاء يعللون بها الأحكام فيقودون عمومات الأحاديث. ولذلك خرج من ذلك الإمام ابن المنذر وقال النص لا يخصصه إلا النص في هذا الباب. فهنا يقولون لابد أن يكون المعنى المناسب جليا، وهذه سنضرب عليها الأمثلة لكن بعد الصلاة لو فيها أسئلة يعني ارفعوها الآن أو بعثوها، وإن شاء الله بعد الصلاة نبدأ نكمل الكلام على هذا لأنها مسألة من الأهمية المكان. جدا جدا جدا. ننظر هنا سنضرب أمثلة وأمثلة مضادة. عندنا أمثلة مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن في الخمر عشر, لعن في الخمر عشر. تعال ننظر أولا أصلا المعنى المناسب في اللعن الخمر أو تحريم الخمر. ماذا قال الله جل وعلا؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إنما يريد هنا المعنى المناسب سيأتي, إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. يبقى فيها هنا صد عن ذكر الله وفيها إفساد ذات البين, وهذا لا يأتي إلا بإلغاء العقل, إلا بإلغاء العقل. ولذلك المسكر هو ما غطى على الرأس وهناك نشوة, فهذا يعمل الفساد, الفساد ذات البين يعمل أيضا مع الفساد ذات البين الصد عن ذكر الله جل وعلا. فكلما كان كل ما كان في هذا المعنى من تغطية الرأس بإفساد ذات الذي يؤدي إلى إفساد ذات البين وإلى الصد عن ذكر الله جل وعلا ينزل مزية الخمر. فالحشيش ينزل مزية الخمر, الأفيون إن كان كذلك ينزل على, مع أن كثير من الأطباء قالوا أنه لا يلعب بالرأس الله أعلم, لكن الحق أن كل ما لعب بالرأس فأفسد ذات البين فهذا كله ينزل مزية الخمر ويكون المعنى المناسب هنا في هذا الباب. يبقى إذن كل مشروب كماء الشعير وغير ذلك من المياه التي تباع الآن التي لا تنزل المنزلة وتفسد ذات البين وتصد عن ذلك النجلة العليا, يعني لا تغطي العقل, فإنها تكون مخصوصة من هذا. يعني يبقى إذن عندنا معنى مناسب في هذا الباب. لو أخذنا المعنى الأخرى دي غير مناسبة, لما نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب النار أو النار ضشير فكأنما غامت يده بدم خنزير وقال فقد عصى الله ورسوله. نحن لا نجد هنا يعني من القرائن المحتفة الشرعية التي تثبت المعنى المناسب. فلما نأتي أنا وأقول بأن حرمة اللعب بالنرد المقامرة, يبقى إذا أنا جعلت معنى مناسبا هنا الآن. تعال ننظر إليه, معنى ذلك أن من لعب بالنرد غير مقامر جاز له ذلك. أين سيذهب هذا الوصف من قول النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد أو النرد شير فكلام ورد يده بدم خنزير, من لعب بالنرد او النرد شيء فقد عصى الله ورسوله. قوضت انا الان التعميمه الان العام قوضته وخصصته هنا الان في هذا الباب, ويحق استخدام العقل بهذا الباب ممدوح, وهذه شعره بين الاستحسان وبين التشريع في هذا الباب. يبقى المستحسن العقلي هنا الان لابد ان يكون تحت مظله الشرع, تحت مظله الشرع تكون المعنى هنا قرائن محتفه من الشرع اتت بها والعقل اقرها, فهنا ياتي الالحاق, هنا يأتي الإلحاق. فهذا المعنى معنى جيد جدا في هذا الباب حتى يضيق لك دائرة الكلام في مسائل العقل في التي يعني تكون مواكبة لمسألة الشرع. هو ضرب أمثلة, يقول مثال ذلك على قول لا يقضي القاضي وهو غضبان, فمنعه لأجل معنى معنى التشويش. التشويش طبعا التشويش إيش؟ تشويش عليه يعني غضبان, يبقى إذن عقله ليس معه, الإرادة ليست متكاملة, الهدوء غير موجود, يبقى إذن في هناك ما يتسلط على إرادته فلا يجعلها حرة مستوية. فقالوا كل ما انزل هذه المنزله تكون كذلك. ايش الطعام؟ الشراب. الجوع الشديد يشوش, نعم. الشبع الشديد يشوش, الشهوه الشديده تشوش, الهم الشديد الحزن الشديد يشوش. فقالوا اذا كل ما كان من التشويشات فيكون حرام. طالب انت تراهم تصرفوا بمقتضى العقل في النقل من غير توقف, وده خلاف ما اصلت بالجمله. فانكار تصرفات العقول بامثال هذا انكار للمعلوم في اصول الفقه, احنا نقول لا. فالجواب ان ما ذكرته لا اشكال فيه على ما تقرر. اما الاول فليس بالقياس من تصرفات العقول محضا, وانما تصرفت فيه من تحت نظر الشرع. يعني هنا الان بيتكلم عن ان العقل يستخدم, بنستخدم العقل في فيما يكون تحت الشرع, تحت مظله الشرع. ولما يقول ايضا في جميع المشوشات بها الحاق مساله الغضب, نقول المعنى المناسب قد ظهر, المعنى المناسب قد ظهر. لأنه قالوا لا يقضي القاضي وهو غضبان. طب ليش لا يقضي وهو غضبان؟ لما لا يقضي وهو غضبان؟ شدة الغضب وشدة الفرح تجعل الذهول أقرب من كل إنسان. وإليكم النبأ العظيم, أما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أشد فرحا بتوبة العبد من الرجل أضل راحلته ثم ولدها. فماذا قال من شدة الفرح؟ ماذا قال؟ الذهول أصابه ولا ما أصابه؟ أصابه الذهول. فماذا قال؟ قال ما تمشي عشان تكونوا شهود في عقد ما ماذا 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 يعني إذا 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 قلنا بأنه أصاب الذهول ماذا قال؟ قال اللهم أنت عبد أنا, وهنا الشرع يعني أشار هنا يسامح في هذا الباب لما لأن الإرادة غير موجودة فهذا الأصل الذي يريد أن يقرره المصنف هنا صار في من تحت نظر الأدلة أو حسب ما أعطته من إطلاق أو تقييد وهذا مبين في موضوع من كتاب القياس فإن إذا دلنا الشرع على أن الإلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه معتبر يبقى ما معنى المعتبر يا شطار أنا ممكن أموت كمدا لو سألتكم ما معنى المعتبر ولا أجد إجابة أسكت ولا أسأل ما رأيك يا ماجد طبعا في إنكار عليك أنه يومين أنت مش موجود في الدرس خلاص المسألة أن أنت عشان كنت في المعرض صح ممتاز أسكت ولا أسأل ماجد قال أسأل فلا أستطيع أن أرد على ماجد قوله فسألت يبقى قال هنا يكون يعني الحق المسكوت عنه بالمنصوص عليه عليه معتبر يعني معنى مناسب يعني ايش هو من الان الإجابات غير موجودة انظر إلى حوالي الفيس هل أتوا بها أم لا ما في عمتنا نقول في هذا الباب أنه يكون معنى المعنى المناسب هو الذي كان استنباطه من الشرع له قرائن من الشرع عليه فإذا يكون الأمر على إيش على معنى النص نفسه في الإلحاق يكون معنى النص نفسه فبهذا نقول بأنه ليس تصرفا محضا للعقل بل هو يبحث عن مقاصد الشريعة يبقى إذن المسألة بباسرها أنها في معنى الشرع هذا الأصل الأصيل في هذا الباب كأنه يقول المعنى المطلوب شرعا هو هذا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر الخمر بين لك المعنى لما حرمت الخمر التي من عصير العنب لمعنى فيها ولذلك قال لك كل ما كان في المعنى نزل منزلته لذلك قال كل مسكر خمر فهذه تبين لك أن هذه أنت عندما تلحق ويكون قياسا أنت ماذا فعلت قلت أنني ألحقت بمعنى الشريعة بمقصد من مقاصد الشريعة نعم وأما تنفسات في باب العموم والخصوص إن شاء الله أن الأدلة المفصلة لا تخصص وإن سلم أنها تخصص فليس معنى تخصيصها أنها تتطرف في اللفظ يعني المقصود به ظاهره بل هي مبينة أن الظاهر غير المقصود في الخطاب بأدلة شرعية دلت على ذلك كما قال رافعان الذين قال لهم الناس إن الناس جمع لكم فخشوهم فقال هذا عام يراد به الخصوص في هذا الباب الله تعالى والله على شيء قدير خصص العقل بمعنى أنه لم يرد في العموم دخول ذات الباري ولا صفاته لأن ذلك محال نعم. بل المراد جميع ما عدا ذلك فلم يخرج العقل عن مقتضى النقل بوجه وإذا كان ذلك لما صح القياس المجاورة عليه يعني. والحق أن الحق المجاور المجاور نوع من أنواع القياس وأما الثالث فإن الحق كل مشوش بالغضب من باب القياس والحق المسكوت عنه المنطوق بالقياس سائغ قلنا لأنه في معنى إيش نص وبيبحث لك عن المعنى المراد وإذا نظرنا إلى التخصيص بالغضب اليسير فليس من تحكيم العقل بل من فهم معنى التشويش ومعلوم أن الغضب اليسير غير مشوش، فجاز القضاء مع وجوده بناء على أنه غير مقصود في الخطاب. هذا يقول الأصولي في تقرير هذا المعنى أن مطلق الغضب يتناول اللفظ لكن خصصه المعنى. هنا الحق بأنه كما قلنا بأن مسألة الغضب يسير هل يدخل أم لا؟ الغضب يسير غير مشوش، والمسألة هنا احنا قال النبي صلى الله عليه وسلم القاضي وهو غضبان، أي غضب أي غضب؟ هما القرائن المختلفة التي بينت أن المقصود المعنى المقصود في الشرح في هذا الباب هو أنه لا يحكم ولا يقضي في غضبه لأنه قد يجور بالغضب. طب ما الغضب الذي يجعله يجور؟ ما الغضب الذي يجعله يتعدى ويتخطى المحل المطلوب منه؟ ما هو هذا الذي أردنا أن نبينه في هذا الباب، فيكون الأمر فيه ما فيه من النظر على أنه وإن خصصنا بالعقل خصصنا في معنى النص، في معنى النص. والأمر أصلا من غير احتياج إلى تخصيص، لأن رفض غضبان وزن فعلان، وفعلان في أسماء فعلين يقتضي الامتلاء مما اشتق منه. فغضبان إنما يستعمل في الممتلئ غضبا كرديان، في الممتلئ ريا، وعطشان في الممتلئ عطشان وأشبه ذلك. فهو إذن المعنى كما قلنا فيه التبيين في هذا الباب، ثم انتقل إلى المقدمة 11. هذه المقدمة ممتعة مهمة جدا، تبين لنا يعني ما محل قبول مسألة استخدام العقل وعدم قبول استخدام العقل، وأن المسألة دائرة على ما جاء النص به. في أسئلة تفضل.